وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإنك يا محمد لتدعو الأمة مسلمهم وكافرهم إلى طريق واضح جلي، طريق بينة واضحة، تدعوهم إلى طريق يوصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وجنته، تدعوهم إلى أمر تقبله الفطر السليمة والعقول الصحيحة، تدعوهم إلى أمر واضح جلي لا غبار عليه، إلى صراط مستقيم. سمي الدين صراطا لأنه يوصل إلى رضوان الله وجنته، إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الناس أمام دعوتك هذه ينقسمون إلى قسمين: قسم يقبل ما جئت به وهو المؤمن بالله وهو المعترف والمصدق بالحساب والجزاء وهو المؤمن بالبعث والنشور، يقبل ما جئت به فيعمل بطاعة الله. القسم الثاني هم الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والحساب، وينكرون اليوم الآخر. هؤلاء لا يقبلون ما جئت به، لأن ما جئت به له ثمار عظيمة في الدار الآخرة، وهؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، لا يعترفون إلا بالدنيا، فهم يجتنبون ما تدعو إليه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، فأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يصدقون بيوم القيامة، ينكرون البعث والنشور، هؤلاء يتجنبون الطريق الواضحة، يتجنبون الطريق المستقيم الذي تدعو إليه، يريدون طريقا معوجة منحرفة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، الطريق الموصل إلى الله جل وعلا ورضوانه وجنته، لناكبون. والنكب العدول، نكب عدل، فهم ناكبون عادلون عن الصراط المستقيم مجتنبون له. ثم قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يقول الله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. الضر المراد به هنا والله أعلم القحط والجذب، لأنهم أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين قحط. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم القحط الشديد وأصابهم الضر حتى أكلوا العلهز كما قال أبو سفيان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز، يعني من الجوع والضر الشديد أكلنا العلهز. والعلهز هو الدم مخلوق بالصوف، من شدة الجوع أكلوا الصوف يدمونه بالدم فيأكلونه. كفار قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أصابتهم دعوته صلى الله عليه وسلم فأصابهم القحط الشديد. فيقول الله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. اللجاج التمادي كما يقال لج في الغضب، واللجاج الغضب الشديد، واللجة اختلاط الأصوات وتداخلها، يقال عندهم لجة، يعني كلام كثير من أشخاص عدة متداخل لا يفهم ما يقال. ولجة الليل سواده، ولجة البحر اختلاف أمواجه، يعني لاستمروا في على ما هم فيه من العناد. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني أنهم بنعمة الله جل وعلا عليهم لو حصلت ما حمدوا الله وشكروه على النعمة، وإنما عادوا إلى ما هم فيه من الطغيان والعتو والضلال والعياذ بالله. للجوا في طغيانهم يعمهون. والعمى التردد على غير هدى والتخبط، يعمى كذا بمعنى يتخبط، يسير على غير استقامة وعلى غير توجيه سليم. فيقول الله جل وعلا: لو حصل أن رحمنا الكفار وأزلنا عنهم البأس لن يستفيدوا من هذه النعمة، وإنما سيستمرون على ما هم عليه من الضلال وتنكب الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي أصابهم الله جل وعلا بالعذاب. واللام لام القسم، والواو حرف قسم، كأنه يقول جل وعلا: والله لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، أي ما خضعوا وما ذلوا لله. والمراد كفار قريش ومن سلك مسلكهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، يعني ما خضعوا لربهم وما تذللوا، وما يتضرعون، يعني ما دعوا الله جل وعلا تذللا وخضوعا، يعني مع العذاب هم مستكبرون معاندون، وما اتعظوا وما انزجروا عما هم عليه من الضلال. ولقد أخذناهم بالعذاب، والمراد بالعذاب هنا قيل القحط والجذب الذي أصابهم، وقيل عذاب السيف يوم بدر حينما قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وقيل المرض والجوع الذي أصابهم. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما يخشعون لله ويذلون له. وذلك أن الله جل وعلا استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقد دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بأن في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم، يعني على قريش، بسبع كسبع يوسف، بسبع سنين قحط جدب. فاستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فأصابهم الجوع والقحط والجدب، ومع ذلك ما اتعظوا وما انزجروا. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي أنهم يستمرون على ذلك حتى إذا فتح الله عليهم العذاب، وهو قتلهم يوم بدر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقيل القحط والجذب، وقيل فتح مكة، وقيل قيام الساعة. إذا هم مبلسون، الإبلاس هو التحير واليأس من الفرج، أي إذا أصابهم العذاب أيسوا حين ذلك الوقت بأن الله جل وعلا لن ينقذهم مما هو واقع فيهم. ومعنى مبلس أي متحير لا يدري ما يصنع، وقرئ مبلسون، إذا هم مبلسون بفتح اللام، قال من أبلسه أي أدخله في الإبلاس واليأس، يعني أصبح آيس من رحمة الله. ولهذا سمي الشيطان إبليس، لأنه أيس من رحمة الله. يقول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يمتن الله جل وعلا على عباده بأنه أعطاهم من وسائل الإدراك والفهم والنظر والتأمل ما يستطيعون به أن يصلوا إلى الخير لو استعملوا هذه الوسائل فيما ينفع، وهو الذي أنشأ لكم السمع، يعني أعطاكم السمع والأبصار النظر والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون، أي قليلا شكركم. وقد يقال في معناها أن عندهم شيء من الشكر لكنه قليل لا يفي بحق هذه النعمة، وقيل المراد نفي الشكر بالكلية. يقال للمرء قليلا ما تعمل كذا، بمعنى أنك لا تعمله أبدا. وهذه الوسائل يعطيها الله جل وعلا العبد ليسخرها فيما ينفعه، يعمل فكره ونظره وسمعه في طاعة الله جل وعلا ليستفيد. فلما لم يعمل هذه الوسائل خسر فائدتها، وأصبح كأنه لم يعطى هذه الوسائل، كما قال الله جل وعلا: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، يعني ما نفعتهم هذه الوسائل، وهي نافعة في حد ذاتها لمن استعملها فيما ينفع. وهو الذي ذرأكم في الأرض، بمعنى ذرأكم بمعنى بثكم وأوجدكم، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي جعلكم موجودين على هذه البسيطة، على هذه الأرض، وجعلكم منتشرين فيها كانتشار الحب إذا أراد الزارع بذرها في الأرض. وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم فيها كما تبث الحبوب، وإليه تحشرون، أي أنتم في هذه الدنيا متفرقون في الأرض، ثم الحشر إلى الله جل وعلا. وفي هذا بشارة للمؤمن الذي يعمل الصالحات بأن مرجعه إلى الله جل وعلا، وتخويف وتحذير للكافر، لأنه مهما امتدت يده ورجله ولسانه في معصية الله فإن مرجعه ومرده إلى الله جل وعلا لا محالة، ولن يفلت من يد الله جل وعلا. وإليه تحشرون، أي تجمعون إليه يوم القيامة. وهو الذي يحيي ويميت، بيان لقدرة الله جل وعلا. وهو الذي يحيي ويميت، يحيي العباد جل وعلا وينفخ الروح في المضغة حينما تكون في الرحم، فتكون جنينا في بطن الأم فيها الروح. وهو الذي يحيي ويميت إذا انقضى الأجل. فالعباد يحيون ثم يموتون بانقضاء آجالهم فيقبض ملك الموت أرواحهم ثم يرجعون إلى الله جل وعلا أحياء كما كانوا من قبل، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار خلقا وإيجادا، هو الخالق لليل والخالق للنهار، وهو الموجد لاختلافهما، يطول الليل فيقصر النهار ويطول النهار فيقصر الليل، يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل، يكون الجو مسفرا نهارا ثم يكون ظلاما، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. أفلا عميتم فلا تعقلون ما حولكم من تصريف الأمور فتعطون الحق الذي عليكم تؤدون ما خلقتم من أجله وهو عبادة الله وحده. أفلا تتدبرون فيما حولكم، أحياء ثم أموات، ليل ونهار، سماء وأرض، كلها تسير بتدبير الله جل وعلا وتصريفه. أين عقولكم التي تزعمون؟ ألا تدلكم عقولكم إن كانت سليمة إلى عبادة الله وحده؟ ومن المعلوم أن الخطاب في هذه الآيات توبيخ للكفار في إعراضهم عن طاعة الله جل وعلا، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والفاء عاطفة على مقدر، أعاميكم فلا تعقلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إنني بعد رمي جمرة العقبة قصرت وتحللت، وبعد ذلك دفعت المبلغ المخصص للهدي ثاني يوم، هل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، لأنك رميت جمرة العقبة ثم تحللت بالتقصير ثم دفعت قيمة الهدي لمن فوضته في شراء الهدي وذبحه نيابة عنك. يقول: إنني رجمت في اليوم الثاني في منتصف النهار، إن كان رميك بعد الزوال فهو صحيح، وإن كان قبل الزوال فليس بصحيح على رأي جمهور العلماء. يقول: صندوق الضمان الاجتماعي يأخذ منا قسطا من الراتب الشهري ويعوض لنا المعاش والأدوية والعطل المرضية، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا مبني على اتفاق وليس فيه غرر ولا جهالة، أو من باب التكافل الاجتماعي فرضته الدولة لنفع الفرد بعد كبره، فلعله لا بأس به إن شاء الله. يقول: بدأت في اليوم الثاني بالجمرات الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هذا غير صحيح. اليوم الحادي عشر وهو اليوم الأول من أيام التشريق ترمى الجمرة الصغرى أولا ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ومن عكس فلا يحتسب له إلا جمرة واحدة، الجمرة الصغرى. وإذا كان لم يعد الرمي على الصحيح فيكون عليه هدي، لأنه لم يرمي صحيحا وقد فات الآن وقت الرمي، فيكون عليه هدي إن استطاعه، وإلا يصوم عشرة أيام في أي مكان، والهدي يكون في مكة. يقول: جماعة جاءوا ليطوفوا طواف الإفاضة ثم بعد الطواف دعاهم واحد ثم قاموا في مكة ولم يبيتوا تلك الليلة بمنى، فهل عليهم شيء أم لا لعدم مبيتهم تلك الليلة في منى؟ إذا كانوا لم يبيتوا في منى فقد تركوا واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى، فعليهم هدي إن استطاعوا ذلك على كل واحد من هدي، وإن لم يستطيعوا فعلى غير المستطيع صيام 10 أيام. يقول قدمنا من عرفة ونزلنا في مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وأخذنا الحصيات ولم نبت في مزدلفة، وخرجنا من مزدلفة في الساعة 9 ليلا، هل علينا شيء؟ الجواب نعم، لأنكم لم تبيتوا، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج. الله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمبيت بمزدلفة على رأي جمهور العلماء واجب، ويرى بعضهم أنه ركن من أركان الحج، ويرى بعضهم أنه سنة، فعلى رأي الجمهور من تركه عليه هدي إن استطاع ذلك، وإلا صام 10 أيام. يقول عند النزول من عرفة تأخرنا بالطريق ولم نصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، ولم نصلي المغرب والعشاء إلا قرب الفجر، ومعي رجل كبير، هل علينا شيء؟ الجواب ليس عليكم شيء إن شاء الله، ما دمتم لم تفرقوا وقد صليتم المغرب والعشاء قبل الفجر وهي في وقتها، إلا أنه وقت متأخر لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فليس عليكم. يقول إنه ترك المبيت بمنى في أيام التشريق ولم يبت فيها ولم يبق فيها أي جزء من الليل، تركت واجبا من واجبات الحج فعليك هدي، وأيضا لم أبت في مزدلفة بل ذهبت منها في منتصف الليل ومن ثم رميت جمرة العقبة وطفت وسعيت. لما يفعل الحاج هذا هداه الله؟ مزدلفة لا يبيت فيها ومنى لا يبيت فيها، لما جاء؟ الواجب على المسلم أن يتقيد بتعاليم الحج ويأخذ الحج من المشرع صلوات الله وسلامه عليه، يخسر المبالغ الكثيرة ويتعب التعب الكثير ويسافر عن وطنه وأهله وذويه، يأتي يطلب فضل الله ثم إذا جاء إلى الحج لم يهتم به، هذا لا يليق بالمسلم، بل يجب عليه أن يعتني. وإذا ترك واجبا تفريطا أثم وعليه هدي، وإن تركه لعذر فلا إثم وعليه هدي. في الكعبة طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة ونسيت أن أصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين، صلهما ولو بعد ذلك لا حرج، وطوافك صحيح وسعيك صحيح، وصلاة 2 ركعتين سنة من سنن الحج وليست بواجبة، ولو أخرت ذلك لا حرج، صلها متى ما ذكرت. هل يجوز للحاج المفرد الحلق وتقليم الأظافر أثناء 10 أيام من ذي الحجة قبل الإحرام؟ نعم، قبل الإحرام لا حرج عليه في التقليم وحلق ما يجوز حلقه، وأما اللحية فيحرم حلقها في أيام الحج وغيره. يقول كنت مع زميل لي وذهبنا سويا وقال لي إنه أضاع ساعته، فلما رجعت إلى البيت وجدتها. إذا وجدت ساعته وأنت تعرف عنوانه فأرسلها إليه، وإن كنت لا تعرف له عنوانا وتيأس من وجوده فتصدق بها عنه ولا شيء عليك إن شاء الله. هل بعد طواف الوداع 2 ركعتين؟ نعم، يستحب بعد كل طواف صلاة 2 ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا ففي البيت. تقول السائلة أنا حاجة قد أهللت بالحج والحمد لله، لكن بالنسبة للذبح ما لي مقدرة أن أذبح، فهل علي صيام أم ماذا أفعل؟ إذا كنت محرمة بالحج مفردة فليس عليك ذبح. السعي يكون البدء بالصفا والنهاية بالمروة، فمن بدأ بالمروة فعليه ألا يحتسب الشوط الأول. يقول: هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ أقول: لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، فالرجل لا يصافح إلا محارمه أو زوجته، وأما غير المحارم وإن كانوا من الأقارب فلا يصافح النساء، لا يصافح ابنة العم ولا ابنة الخال حتى وإن كانت كبيرة، وإنما يسلم عليها كلاما بدون مصافحة. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع للمريضة إذا لم يكن عليها سعي، قد أدت السعي مع طواف القدوم وأخرت طواف الإفاضة عند السفر كفاها عن طواف الوداع، ولا تنوي به طواف الوداع وإنما تنوي به الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، فيدخل الواجب ضمن الركن. أما إذا كان على الإنسان مع طواف الإفاضة سعي فلا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع. إذا كان عليه سعي بعد طواف الإفاضة فيطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع. ما حكم من لم يبت بالمزدلفة حيث أن السائق لم يقف؟ إن كان لم يقف فيها ولم يبت فيها ولا إلى منتصف الليل فعليه هدي لتركه الواجب. وما حكم الوشم للمرأة في وجهها ويديها؟ لا يجوز ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، لكن إذا كانت المرأة وضع بها الوشم بدون اختيار منها أو وهي صغيرة لا تدرك فليس عليها شيء، وإذا أمكنها إزالته بدون تجريح وتأثير على جسمها فتزيله، وأما إذا لم يمكن إزالته إلا بتجريح فليس عليها شيء في بقائه إن شاء الله. حكم طواف الوداع عند إرادة السفر واجب من واجبات الحج، ويسقط عن الحائض والنفس فقط، ومن عداهم إذا تركه المرء فعليه هدي. يقول: بدأت بالسعي بالمروة وانتهيت بالصفا، فهل علي شيء؟ نعم، عليك أن تعيد أن تكمل السعي، لأن الشوط الأول لا يحتسب لك، الشوط الأول لا يحتسب لك، تكون سعيت ستة وبقي عليك واحد، فإن كان الوقت قريب فأكمل، وإن كان قد مضى زمن طويل فاستأنف. يقول: رميت جمرة العقبة قبل طلوع الشمس بقليل يوم النحر، لا حرج عليك إن شاء الله. يقول: أتيت بنية الحج متمتعة وأديت العمرة وذهبت إلى المدينة وعدت بعمرة جديدة قبل الحج وجعلتها لوالدي، هل هذا مقبول؟ أقول: هذا صحيح، وأما القبول فعند الله سبحانه وتعالى، عملك صحيح، دخلت بعمرة عن نفسك ثم سافرت إلى المدينة فاعتمرت عن أبيك، فعملك صحيح وتؤجر عليه إن شاء الله. يقول: خرجت يوم العيد بعد الطواف والسعي من مكة إلى منى بعد منتصف الليل بحوالي نصف ساعة وتأخرت في الزحام، ما دام أدركت شيئا من المبيت في منى فليس عليك شيء إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.